وفيه من الفوائد فوائد عديدة، منها أن من تولى أمرا للناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته، لا بد أن يناله السوء. ولهذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة التي أولها اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل، قال فيها من جملة ما قال من حكم: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. ومن الفوائد أيضا جواز دعاء المظلوم على ظالمه بمثل ما ظلمه، كما دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بهذه الدعوات على من ظلمه. ومن فوائدها أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أموالهم، قال: إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالمظلوم يستجيب الله دعاءه ولو كان كافرا، حتى لو كافر فيظلم ويدعو الله على من ظلمه أجاب الله دعاءه، لأن الله حكم عدل عز وجل، يأخذ بالنصر والعدل لمن كان مظلوما ولو كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يستثني في الدعاء، إذا دعا على شخص يستثني فيقول: اللهم إن كان كذا فافعل به كذا، اللهم إن كان ظلمني فأنصفه منه، أو فابتله بكذا وكذا، تدعو بمثل ما ظلمك. وقد جاء الاستثناء في الدعاء في القرآن الكريم، فقال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حرص أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على الرعية وتحمله المسؤولية وإحساسه بها وشعوره بها رضي الله عنه، ولهذا اشتهر بعدالته وحسن سياسته في الأمور كلها الحربية والسلمية والدينية والدنيوية. فهو في الحقيقة خير الخلفاء بعد أبي بكر، بل هو حسنة من حسنات أبي بكر، لأن الذي ولاه على المسلمين هو أبو بكر رضي الله عنه. فالحاصل أن هذا الحديث فيه فوائد نقتصر
حين. الحمد لله رب العالمين.